بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى البحث الرابع. في هذا البحث الرابع من الموضع الرابع من مسألة الدهن المتنجس، يريد المصنف رحمه الله أن يبحث عن حكم الانتفاع بالأعيان النجسة. لا نريد أن نبحث عن حكم بيعها، فإن المصنف قد بحث حكم بيع الأعيان النجسة في المسائل الثمانية التي تقدمت في مطلع بحث النوع الأول. سبعة مسائل من تلك المسائل الثمانية خصصها للأعيان النجسة: البول، الغائط، العذرة يعني، المني، الدم، الميتة، الخمر، الكافر، الكلب والخنزير. بحث حكم بيع هذه الأعيان هناك وانتهى إلى التحريم، لكننا في هذا البحث الرابع في مسألة الدهن المتنجس نريد أن نبحث حكم الانتفاع بها. هل يجوز للمكلف أن ينتفع بالأعيان النجسة أو لا يجوز؟ إنسان عنده ميتة، هل يمكنه عليكم السلام أن ينتفع من لحم الميتة مثلا بالإطعام لبعض حيواناته، أو يستعمل بعض لحوم هذه الميتة في شيء آخر؟ جلد الميتة يستعمله لسقي النباتات، يستعمله للجلوس، يصنع منه باعتباره صانع للأحذية، يصنع منه حذاء مثلا، يستفيد من جلود الميتة لصناعة بعض الملابس من هذا القبيل. ميتة يريد أن يستعمل بعض أشيائها، نجس آخر، دم مثلا يريد أن يزرقه لشخص آخر، هل يجوز له أو لا يجوز؟ يستعمل نجس في مثل العذرة في التسميد مثلا، عذرة ما لا يؤكل لحمه، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ الانتفاع بالأعيان النجسة ما هو حكمه؟ إذن نسأل هذا السؤال: هل أن الأصل والقاعدة عليكم السلام ورحمة الله، هل أن الأصل والقاعدة هو جواز الانتفاع بكل نجس يعني بالأعيان النجسة إلا إذا دل الدليل على الحرمة؟ إذا عندي دليل خاص تجيني رواية أو سيرة مثلا تقول أن هذا الاستعمال محرم عليه السلام فبها ونعمت، وإلا نبني على الجواز والحلية، أو أن العكس هو الصحيح أن الأصل هو حرمة الانتفاع إلا إذا دل الدليل على الجواز تجيني رواية خاصة كما في بعض جلود الميت، كما في بعض الانتفاعات بجلود الميتة عليكم السلام ورحمة الله، أو الانتفاع بشعر الخنزير، وردت بعض الروايات التي تدل على الجواز. بمثل هذه الموارد نفتي بالجواز، وإلا فالأصل هو الحرمة، حرمة الانتفاع. ما هي القاعدة العامة في الانتفاع بالأعيان النجسة؟ هذا هو بحثنا في البحث الرابع، نريد أن نبحث عن حكم الانتفاع. يقول المصنف رحمه الله: يوجد لدينا قولان في هذه المسألة. القول الأول هو ظاهر الأكثر من علمائنا، يعني المشهور هو القول الأول، وهو الحرمة. القاعدة العامة هي حرمة الانتفاع، ليس لك أن تنتفع بالنجس. نحن لا نبحث، أقول أكرر وأعيد، لا نبحث الآن عن حكم البيع، نبحث عن حكم الانتفاع. يحرم الانتفاع بالنجس العين مطلقا إلا إذا دل الدليل على الجواز، يجيني دليل خاص يخرج بعض موارد الانتفاع نقض. يقول المصنف: ادعى نجل العلامة الحلي فخر المحققين والفاضل المقداد السيوري الإجماع على الحرمة على هذا القول. صاحب الحدائق عليكم السلام ادعى أو قل نسب إلى الأصحاب الحرمة، حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. أما الأدلة على هذا القول الأول فهي خمسة أدلة. الدليل الأول منها والثاني والثالث هي عبارة عن آيات قرآنية. الدليل الأول آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه الآية الكريمة تقريب الاستدلال بها أنها قالت، أنها صبت، أنها ذكرت أن الميتة حرام، فصبت الحكم الشرعي على موضوع خارجي. لا معنى لصب الحكم الشرعي على الموضوع الخارجي، لابد أن نقدر أن هناك فعلا للمكلف، يوجد فعل للمكلف والحرمة مصبة على ذاك الفعل. ما هو هذا الفعل؟ حذفته الآية الكريمة، لم تذكر أن أكل الميتة، بيع الميتة، إجارة الميتة، هدية الميتة، لم تقل أن الجلوس على جلد الميتة، وإنما أطلقت حذفت الفعل الذي كان لابد أن تذكره، وبالتالي حذف المتعلق يدل على العموم. إذن كل شيء داخل في الاستفادة والانتفاع والتصرف بالميتة هو محرم، يدخل في ذلك الانتفاعات، يدخل في ذلك البيع والشراء والهبة والمعاوضات المختلفة، كل شيء يمكن أن تستعمله أنت أن تدخل فيه الميتة فهو حرام، إما من باب حذف المتعلق وإما من باب الإطلاق في الرواية في الآية الكريمة. الدليل، وهذا هو الذي فهمه كل من الشيخ الطوسي رحمه الله والعلامة الحلي، فهموا حرمة مطلق، الحرمة مطلق التصرفات والمعاملات المنصبة على الميتة. الآية الكريمة الثانية هي الآية، آية الرجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عليكم السلام ورحمة الله، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بتقريب أن الرجس الوارد في الآية الكريمة هو بمعنى النجس، الخمر وأخواته هي أمور نجسة وهي من عمل الشيطان فاجتنبوا. إذن يجب عليكم أن تجتنبوا النجس. اجتناب النجس هذا البناء الأول في الآية، تقريب الاستدلال أن الرجس هنا بمعنى النجس. اثنين، أن الآية أمرت باجتناب الرجس، يعني أمرت باجتناب النجس. لا يصدق أننا نجتنب النجس إلا إذا تركناه بالمطلق، مو بس البيع وإنما أيضا مطلق الانتفاعات. تريد أن تنتفع أنت بالرجس إذا لم تجتنبه، تريد أن تستعمل الدم في التزريق أنت لم تصبغ به لم تجتنبه، تستعمله كسماد النجس أيضا لم تجتنبه، الخمر أي مورد من موارد استعماله لأنه رجس هو يحرم بغض النظر عن بيعه وشرائه. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة الرجز فهجر. الرجز أولا تقريب الاستدلال أن الرجز المقصود به هنا النجس، لأن يعني بها احتمالات متعددة، واحد من عدها النجس. فهجر الرجز، يجب عليك أن تهجر وتترك الرجز. إذا فد واحد يترك الانتفاع بالنجس يقال هجر، أما فد واحد يستعمل النجس يقال لم يهجر. إذن لكي يتحقق الهجر المأمور به لابد من ترك مطلق الانتفاعات بالأعيان النجسة. طبعا احنا اراده الأعيان النجسة من هذه الآيات الثلاث قدر متيقن. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام في إرادة المتنجس، هل يمكن أن يراد المتنجس أو لا يمكن؟ ذاك بحثا أيضا تقدم ذكره من المصنف. الدليل الرابع تحف العقول. تحف العقول عندما ذكر حرمة بيع الأعيان النجسة، ذكر حرمة بيع الأعيان النجسة، ذكر تعليلا هناك عليكم السلام ورحمة الله، قال يحرم بيع بعض وجوه النجس، يعني الأعيان النجسة، هذا قدر متيقن، لأن الكلام إحنا في شمول هاي العبارة للمتنجس حيث تقدم من المصنف ذلك. أما النجس قطعا داخل قدر متيقن دخوله في هذا التعبير. لكن بعد أن ذكرت الرواية حرمة بيع النجس أو وجوه النجس والأعيان النجسة عللت، ورد فيها تعليل. هذا التعليل ذكرت الرواية أنه لأنه يحرم أكله وشربه وإمساكه والتقلب فيه. الإمساك والتقلب هذا يعني أن مطلق الانتفاعات بالنجس محرمة. أي انتفاع تفترضه أنت بالنجس، أن تستعمله في التسميد، هذا محرم. ولأن الانتفاعات محرمة سواء كانت أكلا أو شربا أو إمساكا أو تقلبا أيا كان، لأن تلك الانتفاعات محرمة تقول الرواية حرم عليكم بيعه النجس، بيعه وشراؤه. إذن تحف العقول عللت وذكرت حرمة التقلب، حرمة التقلب التي تعني حرمة الانتفاعات. الدليل الخامس هو أننا ذكرنا سبعة مسائل في النوع الأول كلها منصبة على الأعيان النجسة. في كل واحدة من تلك المسائل عندنا روايات وعندنا إجماعات مدعاة على حرمة البيع. تلاحظون النوع الأول كان يقول يحرم بيع الأعيان النجسة، ذكرها في سبعة مسائل. في المسألة الثانية تحدث عن المتنجس، الثامنة تحدث عن المتنجس الذي لا يقبل التطهير. في سبعة مسائل إذن يحرم بيع الأعيان النجسة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وعدنا في كل مسألة هم روايات وهم إجماعات مدعاة. تلك الأدلة التي ذكرت هناك من الأخبار ومن الإجماعات على حرمة البيع، بيع النجس في آحاد تلك الأعيان النجسة، كلها تنفعنا للاستدلال بها على حرمة الانتفاع بالنجس. ليش؟ على أي أساس؟ بتقريب لو لم يكن الانتفاع محرم لجاز البيع. إنما حرم البيع لأن الانتفاع محرم. تلاحظون هاي الملازمة، يحرم البيع لأن الانتفاع محرم، ولو أن الانتفاع كان محللا لجاز البيع. فمن حرمة البيع نفهم حرمة الانتفاعات. هذا الدليل الخامس. والدليل السادس الذي لم يشر إليه هنا وإنما سوف يشير إليه في مقام الإشكالات، في مقام رد هذه الأدلة، الدليل السادس هو الإجماع المنقول، الإجماع المدعى على حرمة الانتفاع. وهذا الذي ذكره كل من فخر المحققين نجل العلامة رحمه الله والفاضل المقداد السيوري. وإذا فد واحد يفتهم هذا الإجماع من عبارة صاحب الحدائق رحمه الله، فإذا عدنا ثلاث إجماعات أو على الأقل إجماعين منقولين يدلان على حرمة، معقلهما حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. هذا كله عبارة عن الكلام في القول الأول وهو حرمة الانتفاع. في مقابل هذا القول الأول هناك القول الثاني هو الجواز، أن القاعدة العامة هي حلية الانتفاع بكل نجس إلا ما دل الدليل الخاص على حرمته. هذا القول الثاني. وهذا القول الثاني دليلنا فيه الدليل الأساس الذي هو المرجع لنا فيه هو أصالة الجواز. أصالة الجواز التي تبتني أصالة الجواز هنا تبتني على قاعدة البراءة، أو قل عبر عنها بأصالة البراءة. أنا أشك عندي عذرة نجسة لحيوان لا يؤكل لحمه، إذن هي نجسة، أقدر أسمد بيها الزرع مالي أو ما أقدر؟ أشك في الحرم، هاي شبهة تحريمية. أصالة البراءة تجري في الشبهات التحريمية على خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإخباريون الذين قالوا بأصالة الاحتياط في الشبهات التحريمية. هم ويانا يقولون بأصالة البراءة في الشبهات الوجوبية، لكن في الشبهات التحريمية يقولون بأصالة الاحتياط. على خلافهم نبني على أن البراءة أيضا تجري في الشبهات التحريمية. تشك في شرب التوتون طبق أصالة البراءة، تشك في جواز في حرمة وجواز التسميد بالعذرة النجسة طبق أصالة البراءة، ولا ضير لنا في ذلك. لكن الكلام كل الكلام في هذه الأدلة، إذا واحد من هذه الأدلة تم في الدلالة على حرمة بيع، في الدلالة على حرمة الانتفاع بالنجس بنجس العين، فإن هذا الدليل سوف يكون متقدما على أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة أصل عملي. وإذا إجانا دليل آخر يمثل دليلا محرزا دليل اجتهادي، فإنه يتقدم على أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة أصل عملي لا يجري إلا إذا فقد الدليل المحرز. إذن البحث كل البحث، هاي الأدلة تامة أو أنها غير تامة، إذا واحد من عدها تنفى بها ونعمت، وإلا فلا بد أن نبني على الحرمة. المصنف رحمه الله راح يتعرض لهذه الأدلة واحدا واحدا، لأنه يبني على القول الثاني فيتعرض للإجابة عنها جميعا. خلي أطبق هذا المقدار حتى نجي للأجوبة. قال المصنف قدس سره، بقي الكلام، هذا هو البحث الرابع في الموضع الرابع من مسألة الدهن المتنجس، بقي الكلام في حكم نجس العين. لكن مين شيخنا؟ تبحث عن بيعة وشراءة، عن إيجارته، عن هبته؟ قال لا، أريد أبحث عن الانتفاع به من حيث أصالة حل الانتفاع به، يعني أن القاعدة هي حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، إلا إذا جاءنا دليل خاص على الحرمة. هذه هي القاعدة، أو أصالة العكس، أو أصالة العكس، يعني حرمة الانتفاع بالنجس العين إلا إذا جاء دليل خاص يدل على جوازه. هذا هو حكمنا، هذا هو بحثنا الرابع. قال فعلاً القول الأول، فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، يعني القاعدة هي حرمة الانتفاع بالنجس، هذا هو الأكثر، هذا هو المشهور بين علمائنا. بل ظاهر فخر، لا فشيء أكثر، إجماع، بل ظاهر فخر الدين، فخر المحققين نجم العلامة رحمه الله في شرح الإرشاد عند تعليق على الإرشاد مالك والده، والفاضل المقداد السيوري، ظاهرهم الإجماع على ذلك، على أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالنجس إلا ما دل الدليل على حليته. هذا منين تفهمه شيخنا؟ قال لأنه مستدل وقالوا الأعيان النجسة يحرم بيعها، استدلوا بهذا الدليل، قالوا أولا من جهة هي محرمة الانتفاع، هاي المقدمة الأولى، هاي صغرى الدليل. الكبرى كل ما حرم الانتفاع به أو منه حرم بيعه، هاي الكبرى. النتيجة أن الأعيان النجسة يحرم بيعها. بعدين ايش قالوا؟ قالوا الصغرى من تثبت؟ قالوا إجماعية، أن حرمة الانتفاع هذا هو محل الاستشهاد، حيث استدل فخر الدين والفاضل السيوري على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع بأنها هي الصغرى أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع وكل ما هي الكبرى وكل ما هو كذلك يعني محرم الانتفاع لا يجوز بيعه هي الكبرى قال أما الصغرى أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع فإجماعية هذا هو محل شاهدنا أنهما ادعيا الإجماع ويظهر بعد عندنا من الحدائق المحدث البحراني قال في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك الانتفاع بالأعيان النجسة ذلك يعني الانتفاع بالأعيان النجسة إلى الأصحاب هسه هذه الواحد يفتهم منها الإجماع انضم للعلمين الآخرين وإلا فعلى الأقل أكو شهرة ويدل عليه ما ذكر هذا واحد من الأدلة بس بعدين راح يجيبه كدليل في مقام الرد على هذه الأدلة ويدل على ذلك عليه على أن الأصل هو الحرمة القاعدة هي حرمة الانتفاع خمسة أدلة أولا ظواهر الكتاب عفوا هذا مطلقا الآن ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة مثله أولا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هاي المائدة الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية والمنخنقة والموقوذة المهم إلى أن قالت الآية وأن تستقسموا بالأزنام ذلكم فسق هذه هي الآية الأولى بناء على ما ذكره الشيخ الطوسي والعلامة الحلي رحمه الله من إرادة جميع الانتفاعات حرمت عليكم جميع الانتفاعات بالميتة تدل باعتبار أن المتعلق حذف أن الحرمة انصبت هنا على عين الميتة فإذن لابد أن نقدر فعلا للمكلف ما هو فعل المكلف لم يذكر إذن المراد به إما نقول العموم وإما نقول الإطلاق جميع الانتفاعات هنا مستفيدة من العموم أن حذف المتعلق يدل على العموم لما قال إرادة جميع الانتفاعات هاي الآية الأولى وهي تدل على ما نبتغي ونريد ثانيا وقوله تعالى وقوله تعالى مثل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الدال هذا القول الإلهي الدال على وجوب اجتناب كل رجس خب الرجس ما هو وهو نجس العين هذا قدر متيقن من الآية الكريمة أن الرجس هو نجس العين نعم يشمل غيره أو ما يشمل هذا بحث ووجوب الإجتناب ما ذكر المصنف رحمه الله وجوب الإجتناب هنا هم مطلق أو عام نقول يشمل كل الانتفاعات ثلاثة وقوله تعالى والرجس فهجر بناء على أن طبعا هنا لازم نقول فد مقدمة وحذفها المصنف رحمه الله تقدمت منه رحمه الله في بعض الأبحاث السابقة أن الرجز هنا بمعنى الرجز لا بمعنى لم يذكر لا بمعنى الاحتمالات الأخرى اللي هي تعني بمعنى العذاب مثلا والرجز بمعنى العذاب والرجز فهجر يعني فالعذاب فهجر ويكون نفسرها بعد كيف قال فالعذاب فهجر بناء على إرادة الرجز من الرجز هذا واحد اثنين الهجر لابد من تحقق ترك الانتفاعات كلها حتى يتحقق الهجر فإنه على أن فبناء على أن هجره لا يحصل هجر الرجس يعني لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا انتفاعات أو بيع أو ما شابه ذلك أربعة وتعليله عليه السلام خلصنا الآيات نجي للسنة وتعليله عليه السلام ويدل عليه مثل تعليله عليه السلام في رواية تحف العقول تعليله ماذا؟ حرمة بيع هذا مفعول به مال تعليله وتعليله عليه السلام حرمة بيع وجوه النجس اللي هي الأعيان النجسة وجوه النجس كما تقدم من المصنف الأعيان النجسة قدر متيقن لكن تشمل المتنجس أو لا هذا بحث بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه هذا محل الاستشهاد من البر بالرواية. إذن تحرمون يحرم جميع التقلبات فيه يعني الانتفاعات. خمسة ويدل عليه أيضا على حرمة الانتفاع بكل نجس ما كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين يعني نروح إلى آحاد الأعيان النجسة لنبحث عن كل دليل دل على الحرمة حرمة البيع من الروايات من الإجماعات ونجعلها دليلا في مسألتنا هذه. لكن بناء هذا تقريب الاستدلال بهذا الدليل بناء على أن المنع من بيعه من بيع نجس العين لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به حرمة بيعه يدل على حرمة الانتفاع إذ لا يحرم البيع إلا إذا كان الانتفاع محرا لا يحرم البيع إلا إذا كان الانتفاع محرا. هذا تم القول الأول وأدلته. ولكن التأمل يقضي ولكن التأمل يقضي راح يذكر القول الثاني وهو الجواز. القاعدة هي الجواز جواز الانتفاع بكل نجس العين إلا ما دل الدليل على حرمته. التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد على شيء مما ذكر في مقابلة أصالة الإباحة. دليلنا على الجواز هو أصالة الإباحة التي تستند إلى قاعدة البراءة إلى أصالة البراءة تدل على القول الثاني وهو جواز الانتفاع بالنجس العين إلا إذا دل دليل على الحرمة. وهذه الأدلة الخمسة التي وردت في كلماتهم لا تثبت الحرمة. تبقى هذه الأدلة كلها مردودة ويبقى الدليل الجاري هو أصالة الإباحة قاعدة البراءة. التأمل في هذه الأدلة يقضي بعدم جواز الاعتماد على شيء مما ذكر في مقابلة أصالة الإباحة. أنا قدمت أخره بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر على شيء من هذه الأدلة الخمسة على شيء متعلق بالاعتماد. المصنف راح يبدأ يجيب عن هذه الأدلة واحدا واحدا. بالنسبة للأدلة الثلاثة الأولى الآيات القرآنية يجمعها بجواب واحد يجمعها برد واحد. هذه الأدلة القرآنية لا تريد أن تقول أن مطلق الانتفاعات محرمة كل انتفاع بالنجس محرم. يعني لا نقول لا نقبل ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله والعلامة الحلمي لا نقبل ذلك هذا مو صحيح. وإنما المقصود بهذه الآيات هو حرمة الانتفاع ببعض الموارد في بعض الموارد. نعم الانتفاعات المقصودة من ذلك الشيء والدليل على ما ندعيه الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم تلك الآية أيضا صبت هذا قرينة أجيبة تلك الآية أيضا صبت الحرمة على شيء خارجي. حينئذ لا بد من فعل للمكلف. ما هو المحرم هنا؟ الأمهات لا معنى لذلك. إذن لابد أن نقدر شيء. هل يقدر شيخ الطائفة أو العلام الحلي هناك يحرم عليكم مطلق الانتفاع بالأم حتى أن تصنع لك غذاء؟ لا أبدا. لا يوجد أحد عاقل يفكر يحاول أن يؤول الآية بهذا التأويل. إذن في تلك الآية ماذا يقدر الباحث؟ ماذا يقدر؟ يقول النكاح وحرم عليكم نكاح أمهاتكم. هذا المقصود. هذه النساء التي ذكرت في الآية الكريمة المحرم بالنسبة لهن للمكلف بالنسبة إليهن هو النكاح. لماذا قدر النكاح؟ لبعض الأدلة وبعض القرائن اللي تسمى مناسبات الحكم والموضوع. كذلك الأمر في المقام عندما يقال حرمت عليكم الميتة
في هذه الآية الكريمة لا يراد حرمة جميع الانتفاعات، وإنما الشيء المناسب في الميتة محرم، اللي الناس عادة إذا يستعملون الميتة في ذلك في تلك المنفعة، ذاك هو المحرم. الميتة أين تستعمل؟ المنفعة الغالبة، المنفعة المناسبة للميتة، ما هي؟ الأكل. إذا حرم عليكم أكل الميتة والدم، شرب الدم والخنزير، أكل الخنزير وما أهل به لغير الله. وهاي الآية بنفسها تشتمل على مجموعة كلها ترتبط باللحوم تقريبا، مجموعة محرمة. هاي قرينة على أن الموجود في هذه الآية هو حرمة الأكل، باعتبار أن الأكل هو المنفعة البارزة في هذا الموضوع. الآية الثانية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أيضا لا تتحدث عن مطلق الانتفاعات، وإنما تتحدث عن الانتفاع البارز. ما هو الانتفاع البارز؟ في الخمر الشرب، في الميسر اللعب، لأن الميسر عادة لمن يراد؟ لا يراد منه الأكل والشرب، يراد منه اللعب. إذن الميسر يحرم اللعب به. الأنصاب يعني الأصنام، ما هو الذي يحرم؟ المنفعة البارزة للأنصاب، ما هي؟ العبادة، إذن يحرم عبادتها. والأزلام، الاستقسام بالأزلام، هذا هو المحرم. هاي بالنسبة للآية الثانية. وهجر في الآية الثالثة: عندما ينصب على الرجس، وهجر الرجس، يعني اهجر الرجس، أيضا ما يناسب الرجس، ما يناسب النجس. وهجر النجس يعني هجره في الأكل وفي الشرب، في إدخاله إلى المساجد، في الصلاة به، من هذا القبيل. إذن هذه الآيات الكريمة الثلاث كلها لا تثبت المدعى، هي لا تتحدث عن مطلق الانتفاعات، هي تتحدث عن خصوصي الأكل والشرب بالنسبة للنجس، وبالنسبة إلى سائر الأمور التي ذكرتها تتحدث في كل شيء بما يناسبه من الانتفاعات. هذا بالنسبة إلى الأدلة الثلاثة الأولى. قال: قدس سره. أما آيات التحريم والاجتناب والهجر، هاي الآيات الثلاثة القرآنية الأولى، فلظهورها. ليش قال التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد على هذه الآيات القرآنية؟ فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه. في الميتة الأكل، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق به ما يليق بحالهما. أما الأنصاب فهو العبادة، وأما الأزلام فهو الاستقسام بها. مرة تفسير الأزلام والمقصود به. هذا بالنسبة للدليل، الأدلة الثلاثة الأولى. الدليل الرابع: تحف العقول. المصنف عدة ثلاث إجابات عن هذا الدليل، اليوم راح يذكر لنا إجابة ويؤخر إجابتين إلى يوم غد. الإجابة الأولى عن هذا الدليل أن المقصود بحرمة التقلب، المقصود بحرمة التقلب مو مطلق الانتفاعات، وإنما ذات تلك الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب. عندما قالت الرواية: يحرم بيع كل وجه من وجوه النجس، يعني الأعيان النجسة، لأنه يحرم التقلب فيه، يعني لأنه يحرم أكله وشربه. عندك قرينة شيخنا المصنف؟ وهذا هو أول الكلام. عندك قرينة شيخنا؟ قال: نعم، لأنه مما لا شك فيه أن بعض الانتفاعات بالأعيان النجسة حلال، لا شك في ذلك. إذن كيف تقول الرواية يحرم مطلق التقلب فيه؟ إذن هذه قرينة على أن المقصود من حرمة التقلب ما يرجع إلى الأكل والشرب. قال المصنف: وأما رواية تحف العقول. خب، عندنا ثلاث أجوبة، هذا الجواب الأول، جوابين أخرين راح يجل إن شاء الله يوم غد من المصنف رحمه الله إن شاء الله تعالى. فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، القرينة، وإلا فسيجيء الاتفاق، اتفاق بين علمائنا على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، راح يجي إن شاء الله التعبير من قبل بعض علمائنا على ذلك أنه يجوز الإمساك، يعني الاحتفاظ، يحتفظ الإنسان بنجس العين حتى يستفيد منه في بعض المنافع. إذن المقصود هنا أن حرمة التقلب والإمساك إنما هو في مجال الأكل والشرب. الدليل الخامس، الأخبار والإجماعات.
ليش مو مقصود الشيخين هذا؟ ليش حملناه فوق طاقة الشيخين يعني العلامة؟
هاي في الدليل الأول، لا بقصدكم في الآيات القرآنية مطلق الانتفاعات. بلي هم استدلوا بعد،
هم قالوا جميع الانتفاعات مو يعني قصد.
لا لا، ولذلك في هذين الكتابين، كتابيهما يذهبان إلى الحرمة، حرمة الانتفاع في هذه الموارد. ولما يقول مطلق الانتفاعات محرمة، فهموا من هذه الآية الكريمة هذا بعد هو كلامهم، هذا هو الذي ذكره. نعم، عندهم في بعض الكتب راح تجينا يستفاد منه حرمة الانتفاع في مجال تشترط فيه الطهارة، يجينا إن شاء الله يجينا الآن. بس هو في المتقدمون مو مثل علمائنا المتأخرين. هذه المشكلة شوف، لاحظوا مثل السيد الخوي رحمه الله يكثر عنده في بعض الموارد سامعين أنه هذا مبنى مثلا كامل الزيارات، كان يقول بحجية كل الرواة الواردين في كامل الزيارات سواء كانوا شيخ مصنفه شيخ مساتدة ابن قولويه المباشرين له أو لا، كانوا بينهم وبين الشيخ ابن قولويه وسائط، كل من ورد ذكره من قبل ابن قولويه في جامع في كامل الزيارات فهو ثقة، بنى على ذلك ردحا من الزمن في حياته رحمه الله. بعد ذلك تغير رأيه في هذه المسألة وبنى على وثاقة خصوص المباشرين من شيوخ، يعني أساتذة بس. هذا شاع عند رحمه الله، لكن أنت من تجي تقرأ مجموعة وافرة من تقريرات بحثه تجد أنه يبني على وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات ويصحح بعض الروايات على هذا الأساس. شاع باعتبار قرب العهد وكثرة الكتب، هذا في مثل ذاك الزمان المتأخر. في ذاك الزمان المتقدم كان من يطلع الكتاب بعد يروح ينتشر وإذا جاء كتاب ثاني يبقى ذاك، ما يغيره، لا يغير منه شيء، حتى إذا موجود جوا إيده يبقى ذاك الكتاب مما دون فيه. فإذا في بعض الكتب مثلا نلقى العلامة أو نلقى الشيخ الطوسي رحمه الله يفتي بالجواز، هذا مو معنى أنه إذا ذهب إلى الحرمة في سائر الكتب فيعني أن هناك خطأ في النسبة. لا، في ذاك الكتاب الذي ألفه في مطلع حياته كان يقول بحكم، الآن في هذا الكتاب وصل إلى حكم آخر غير رأيه. بالنسبة إلى الدليل الخامس وهو الأخبار والإجماعات الدالة على حرمة بيع النجس، عندنا جوابين. الجواب الأول عن هذا الدليل، الجواب الأول أن هذه الروايات وتلك الإجماعات لا تريد أن تحرم بيع كل نجس. أنتوا الآن يا أصحاب القول الأول جبتوا هذا الدليل جبتوا هذا الدليل الخامس واحتجيتوا بي على هذا الأساس أن بيع كل نجس حرام. فإذا كان بيع كل نجس حرام، إذا حللنا هذا الدليل، إذا دققنا به، أمعنا النظر به، ماذا سنجد؟ سنجد أن الحرمة منشأها حرمة البيع، منشأها حرمة الانتفاعات. تلاحظون كيف؟ نحن ندعي أن هذه الأخبار وهذه الإجماعات ليست في مقام بيان حرمة بيع كل نجس، وإنما هي تريد أن تقول أن النجس الذي يحرم الانتفاع به يحرم بيعه، تريد أن تحرم بيع بعض النجس، مو كل نجس، أي نجس، موارد خاصة من النجس، أي نجس، ذاك الذي يحرم الانتفاع به، ما به منافع محللة، ذاك النجس هو الذي يحرم بيعه وشراؤه. إذن هاي الروايات لا تريد، هاي الإجماعات لا تريد أن تقول أن كل نجس يحرم بيعه، أنت تجي تستفيد من عدها لأنه يحرم الانتفاع به، إذن كل نجس يحرم الانتفاع به ولأجل ذلك حرم بيعه، لا،
هذا مو صحيح. هاي الروايات، هاي الإجماعات تريد أن تقول أن النجس الذي يحرم الانتفاع به يحرم بيعه، وبالتالي عفوا ما تقول أن بيع كل، أن تريد أن تقول أن بيع النجس محرم إذا كان مما يحرم الانتفاع به. لاحظون كيف؟ لا تثبت حرمة بيع كل نجس، وإنما تثبت حرمة بيع تلك النجاسات التي ليس لها منافع محللة مقصودة. هذا الجواب الأول. جواب ثاني، إذا أنت ما تقبل بهذا الجواب، تقول لا أنا أستظهر من هاي الأخبار وهاي الإجماعات أن بيع كل نجس محرم، مو تلك النجاسات التي ليس لها منافع محللة مقصودة. إذا تقول هيك نجاوب الجواب الثاني، نقول لا ملازمة، هذا الجواب الثاني، لا ملازمة بين الأمرين. هاي الإجماعات وتلك الأخبار تقول يحرم بيع النجس، أنت تقول كل نجس ما يخالف كل نجس، يحرم بيع كل نجس. من قال لك أنه إذا حرم بيع النجس يعني حرم الانتفاع به، أو أن منشأ ذلك هو حرمة الانتفاع به؟ من قال؟ من قال؟ لعله يجوز الانتفاع به ومع ذلك يحرم بيعه وشراؤه، لأن حرمة البيع ليس مناطها، ليس المناط فيها فقط وفقط هو حرمة الانتفاع. لا، هناك منشان لحرمة البيع، النجاسة وحرمة الانتفاع. البعض يلتزم ويجعل هذان المنشآن منشأ واحد، والبعض يجعل هذان المنشآن مستقلان. ومن المحتمل جدا أن هذه الروايات تدل على أن نجس العين يحرم بيعه لكونه نجس، لا لأنه يحرم الانتفاع به. فهناك منشآن لحرمة البيع، أحدهما النجاسة وعدهما حل الانتفاع وحرمة الانتفاع. هنا حل، يحل الانتفاع، يمكن أن نقول يحل الانتفاع بالنجس، لكن مع ذلك يحرم بيعه لأنه نجس. هذان جوابان. قال وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين مثل البول، مثل الخمر، مثل الكلب، قد يدعى، هذا الجواب الأول، قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. هاي الروايات، هاي الإجماعات حرمت بيع نجس العين، وقصدها هو تلك، هو ذاك النجس الذي يحرم الانتفاع به، يعني في موارد خاصة لا مطلقا. هذا واحد. اثنين، إذا واحد ما يقبل، خلنا نجاوبه بالجواب الثاني، وهو أو بمنع استلزامه، أو بمنع استلزامه، عندكم يمنع لو بمنع يمنع، هذا معطوفة قد يدعى. وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة نجس العين يمنع استلزامه، يصنع استلزامه لحرمة الانتفاع، إما بمنع أو يمنع. استلزامه استلزام تحريم البيع لحرمة الانتفاع، يعني إذا أثبتنا حرمة البيع لا يعني ذلك حرمة الانتفاع. هذا بناء على أن نجاسة العين، أن الشيء الذي تكون عينه نجسة كالبول النجس، كالعذرة النجسة، كالخمر، كالدم النجس، مانع مستقل عن جواز البيع، غير حلية، غير حرمة الانتفاع، مستقل عن بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها، إرجاع حرمة البيع إلى عدم المنفعة المحللة، إلى وجود المنافع المحرمة، لا توجد إلا المنافع المحرمة. هذه عن جواز البيع، هذه متعلق بمانع، مانع مستقل، مانع عن جواز البيع. إذن هاي الأدلة كلها مردودة، هاي الأدلة الخمسة كلها غير ناهضة، لا تثبت الحرمة، وبالتالي إحنا وهاي الأدلة الخمسة لو بقينا فإننا سنتجه إلى القول الثاني بطبيعة الحال، لأن الأدلة غير ناهضة، فالأصل هو الجواز، ما عندنا دليل محرز يثبت الحرمة، نروح بحمد الله إلى الأصل العملي، إلى أصالة البراءة. غاية الآن يبقى شيء واحد لا بد من الإجابة عنه، والمصنف كما مر علينا تكرارا ومرارا يقول بأهميته، وهو أقوال العلماء كيف إذا دعي الإجماع. شيخنا المصنف الإجماع شو تسوين؟ الإجماع الذي ادعاه العلمان فخر المحققين نجل العلامة والفاضل المقداد السيوري. إذا أمكن استفادت من صاحب شو تسوي؟ من صاحب الهداء شو تسوي شيخنا؟ قال الصحيح لا يوجد مثل هذا الإجماع، مثل هذا الإجماع غير موجود. هذا الإجماع، هذا الإجماع لا يمكن أن نلتزم يا شيخنا، لأن جملة من علمائنا، جملة من علمائنا المتأخرين، بل بعضهم متقدمون، جملة من علمائنا بعضهم متقدمون وبعضهم متأخرون يذهبون إلى الجواز، جواز الانتفاع بالنجس العين بالأعيان النجسة. حينئذ كيف يدعى الإجماع؟ بعد لا يمكن أن، لا يمكن أن نقبل دعوة الإجماع من ابن العلامة رحمه الله ولا من الفاضل المقداد السيوري، مع احترامنا وإجلالنا لشخصيهما. المصنف يجيب مجموعة عبائر حتى يثبت هذا المطلب، وجود وجود قد أقول آخر ينفي وجود الإجماع. قال وأما توهم الإجماع الذي ادعاه فخر المحققين والفاضل المقداد السيوري فقد يدعى من صاحب الحدائق، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة، مو بالجملة، في الجملة، المهم يجوز الانتفاع. إذن كيف يقوم الإجماع المدعى؟ راح نقرأ مجموعة من هاي العبارات. لا، قال في المبسوط العبارة الأولى للشيخ الطوسي رحمه الله، إن سرجين ما لا يؤكل لحمه، حتى لو كان طاهر العين كالقطة، إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها، ما تهمنا هاي العبارة. لاحظ عبارتنا، ويجوز الانتفاع بها، محل الشاهد، ويجوز الانتفاع بها، هاي هذه الأعيان النجسة، الآن قاعد حدث عن أعيان نجسة في الزروع، يعني سماد استعملها كسماد في الزروع والكرومي أشجار العنب وأصول الأشجار استعملها كسماد بلا خلاف، بلا خلاف، عجيب، بلا خلاف، أصلا على العكس، على العكس يجوز استعمالها بلا خلاف. مرحبا، بعد إذا جبنا عبارة شو نقول؟ نقول بعد أكو إجماع يمكن أن يدعى، نقبل إجماع مدعى من قبل فخر المحققين؟ لا، ما نقبل. اثنين، عبارة ثانية، وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناؤه، يعني إمساكه، يعني إبقاؤه، الأعيان النجسة لفائدة، وهي اللطيفة هاي تفيدنا هاي العبارة، لفائدة، يجوز الإبقاء عليها لفائدة، يعني يجوز المنافع، لبعض المنافع، شنو هي؟ مو مهم عندنا، المهم يجوز لفائدة، خلصت هاي العبارة. ثلاثة، ونحوها في القواعد، ونحو هذه العبارة قالها العلامة في القواعد. عبارة رابعة، وقرره على ذلك المحقق الكركي، قرر العلامة، قرره يعني وافقه على ذلك، يعني جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة في جامع المقاصد، هاي الحمد لله هاي عبارة، بل زاد، بل عبارة منظرنا، وزاد عليه، وزاد على العلامة، يعني وزاد الكركي على العلامة قوله، لكن هذه، لكن هذه الفوائد لا تصير، لا تصيرها، لا تصير الأعيان النجسة مالا بحيث يقابل بالمال، صحيح بها فوائد، لكن هذه الفوائد لا تجعل الأعيان النجسة مال، ليش؟ لأن هاي الفوائد فوائد مو معتد بها ومقصودة، وبالتالي لا تصيرها مالا. بعد عبارة واحدة، وأسألكم الدعاء. خامسا، وقال العلامة في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، إن شعر الخنزيري يجوز استعماله مطلقا، مطلقا، مو بس تسوي، تسوي حبل حتى تجر تاخذ به الماء كما وردت الرواية، لا، مطلقا. ما هو دليلك علامتنا؟ قال مستدلا بأن نجاسته، نجاسة شعر الخنزير، لا تمنع الانتفاع به، نعم تمنع عن بيعه لكن لا تمنع هذه عبارتنا إذن، العبارة المنشودة، لما فيه في شعر الخنزير من المنفعة الفعلية، أي منفعة؟ هي فعل المنافع، منافع الخالية، من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل، عاجل دنيوي آجل أخروي. المحقق الكركي من جماعتنا، والحمد لله رب العالمين.